بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: كوجهه. قال: فالوجه أيضا من صفات الله، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال، أي ذو عظمة وبهاء وحسن، وذو إكرام، أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. هذا السؤال عندك يا مقبل: ما هو الدليل على صفة الوجه الذي ذكره؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بماذا وصف الوجه في الآية عندك يا أحمد؟ ذو جلال، وما معنى ذو جلال؟ ذو عظمة وبهاء وحسن. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا وصف للوجه. قال: وهنا يرد إشكال في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله، أي في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما هو الإشكال؟ في ماذا عندك يا أنور؟ ما الإشكال بالآية الأولى مع الثانية؟ الأولى ذو والثانية ذي، طيب لماذا رفعت هذه ولماذا جرت هذه؟ قال: فجاء في الآية الأولى ذو، وفي الآية الثانية ذي، وذلك لأن ذو في الآية الأولى صفة للوجه الذي هو فاعل الفعل يبقى، ويبقى وجه ربك. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما ذي في الآية الثانية فهي صفة للرب تعالى وليست صفة للاسم. تبارك اسم ربك، اسم مرفوع، واسم ربك مضاف إليه مجرور، فهي وصف للرب تبارك وتعالى وليست وصفا للاسم، لأن الاسم لا يوصف فهو صفة للذات وليس صفة للاسم. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقال: ربك ذي الجلال، وهذا يعني أنه لا يصح أن يوصف الاسم بأنه ذو جلال وإكرام، فالاسم اسم مسمى بخلاف الوجه. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه من الأدلة أيضا على صفة الوجه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هل المراد به الصفة أم المراد به الجهة؟ قال: ففيها قولان للسلف. القول الأول أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة، والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه. القول الثاني أن المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، فالمراد أينما تكون فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها، وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى هذا. أو لصلاة النافلة في السفر، لماذا في السفر؟ لأن الإنسان يصلي في السفر على الراحلة النافلة حيث توجهت به، فإن المسافر يصلي حيث كان وجهه. وعلى كل حال، فالآية التي يقول الله تعالى فيها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف، لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. قال والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين، والدليل على أنها حق ثابت لله تعالى أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وجب علينا أن نثبت صفة الوجه كما دل عليه الدليل، وهكذا أن ننفي مماثلة هذه الصفة عن صفات المخلوقين أنها لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، الحديث الصحيحين. قال وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، يعني في ظاهر الحديث، وإلا فليس مماثلا له. وأنتم تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه، اتبع التشابه وترك ما دلت عليه الأدلة الأخرى من نفي التماثل، وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال إن القرآن يقول ليس كمثله شيء وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص ويقولون أولا إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، يعني معنى أن الضمير ليس عائدا إلى الله، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. والقول الآخر والراجح الذي سيأتي بعده، قال فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله ناقة الله مساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. ثانيا، المعنى الثاني أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء، يعني خلق الله آدم وجعله سميعا بصيرا، والله سبحانه وتعالى سميع بصير، وهكذا مما هو معلوم من الأدلة الثابتة، لكن ليست مماثلة لصفات الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني هل معنى يدخلون على صورة القمر ما عندهم أنف ولا عين ولا أذن ولا ولا؟ قالوا معلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم. فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. قال: وهنا يرد إشكال، حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدمي. عجائب، هذا من الخرافات. قال: والجواب على هذا أنه غير صحيح، لأنه غير وارد، وقد ذكرت هذا هنا من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة. وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. وهذا المعنى الثاني ممن قال به الإمام أحمد، شيخ الإسلام القيم، إلى غير ذلك من أئمة السلف. وصفة الوجه هنا ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو منا أبعاض وأجزاء. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه. ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، وإن كان في صفاتنا ممكنا. فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية، مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فالوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل. وأيضا بما ذكروا في المعنى الأول في قوله على إن الله خلق آدم على صورته، الذين أضافوا أن قالوا أن المراد به الإضافة الضمير يعود إلى آدم، قالوا: ليس مخلوقا كخلق بنيه، يولد الإنسان صغير ثم يكبر، بل خلقه الله عز وجل على الصورة التي خلقها عليه ستون ذراعا في السماء، ستون ذراعا، وهكذا في الحديث ستون ذراعا في السماء في حديث الخيمة في الجنة. الشاهد منه أنه خلقه على هيئة كاملة تامة، ليس على خلق ذريته. هذا من ذكر من المعنى الأول، ذكر الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وجماعة، يعني ليس على الترجيح، وإنما ذكروا المعنى، وإلا فهم يرجحون القول الثاني. وذكر الشيخ ابن باز رسالة مفيدة في ذلك للشيخ حمود التويجري، ولبعض إخواننا رسالة في ذلك قدم لها شيخنا يحيى. قال: فالوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا: ويبقى وجه ربك، أي ثوابه. هؤلاء من هم؟ أهل التعطيل، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هذا الحديث مر معنا قبل أيام في أي كتاب، أظن جزء منه أول الحديث فقط: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، في قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، فدعا بذلك الدعاء الطويل. وما حاله؟ في عنعنة بن إسحاق، نعم، عند الطبراني في عنعنة بن إسحاق، الحديث في الضعيفة برقم 2933. وعندنا أدلة كثيرة، منها حديث أبي موسى في الصحيحين: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: فقال: بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، وبين العدوان على النصوص حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة وليست بحجة، حيث يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك أن نقول أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم فنقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ ثم نقول إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. فالوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، وذلك لأن الله أخبر عنهم ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. إذن فهو ليس معنويا، أي ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو حقيقة، حقيقة أخرى نظير ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فالوجه بعض منا، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله أمر مستحيل. إلى هنا سبحانه.